ففي المثال الأول إذا صام من بداية محرم إلى آخر محرم وصام اليوم الأول من صفر جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام صفر ولو في فترات متفرقة، يعني 5 أيام مثلا من شهر صفر، 5 أيام من ربيع الأول، 5 أيام من ربيع الثاني، وهكذا مثلا. وفي المثال الثاني إذا صام من الخامس من شوال إلى آخره وصام من ذي القعدة 6 أيام جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة ولو في فترات متفرقة، له الحق. ثالثا، وعلى هذا الأساس إذا أفطر هذا المكفر في أثناء صيام الكفارة قبل أن يمضي شهر، فرضا ما أكمل 30 يوم، أقل، قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني، وجب عليه أن يبدأ بالصيام من جديد ولا يحتسب ما سبق. ولكن هل في كل الحالات وفي كل الأحوال؟ الجواب لا، وإنما يستثنى من ذلك ما إذا كان إفطاره لعذر، فرضا تمرض مثلا أو حالة طارئة جدا أدت به أن يسافر، فرضا مفاجئة، كما إذا تمرض أو أفطر إلى سفر مفاجئ ويضطر إليه ليس باختياره، ففي هذه الحالة معذور والله أولى بالعذر، فيواصل صيامه ويكمل الأيام التي فاتته. أو انتبه فجأة إلى أن العيد دخل، جاء العيد الذي يحرم صيامه فيه، فلا يمكن أن يصوم مثلا واحد الأول من شوال أو يوم العاشر من ذي الحجة، فلا يستطيع ذلك، ففي هذه الحالة أيضا معذور، ولكن ينبغي له أن يلتفت وينتبه قبل البداية، في البداية يعني في بداية ذلك الشيء، وقبل أن يبتدئ في الصيام. أو انتبه فجاء إلى أن العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدة، أو نسي أن ينوي الصيام في بعض الأيام فرضا حتى فات الوقت، أو جاءت الحالة الشهرية، العادة الشهرية للمرأة مثلا أثناء الشهر، ففي كل هذه الحالات يكون معذور هذا المكلف، يكون معذور ثم يعود إلى الصيام ويواصل صيامه بعد انتهاء العذر مكملا الأيام التي فاتته. رابعا، وفي حالة تعذر الصيام إذا كان عليه كفارة مخيرة فعليه أن يختار ما يتيسر له من بدائلها، أنه فرضا أنه ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، أكو بديل آخر ولا؟ نعم، يوجد بديل آخر، نعم، وهو إطعام 60 مسكين، فينتقل إلى البديل. وإذا كان على الإنسان كفارة مرتبة أيضا إذا تعذر عليه أيضا هو معذور، عتق رقبة ما استطاع، صيام شهرين ما استطاع، يرجع مرة حتى لو كان مرتبة يعود إلى إطعام 60 مسكين. وإذا كان على الإنسان كفارة جمع أيضا سقط المتعذر عليه، لنفترض عليه الجمع والعياذ بالله أنه ارتكب مخالفة شرعية توجب أنه يؤدي كفارة الجمع، عتق رقبة ما استطاع وصيام شهرين متتابعين أيضا ما استطاع، ففي هذه الحالة ينتقل يستغفر للأولى ويستغفر للثانية ويبقى فقط مسألة إطعام 60 مسكينا، ويعوض عنه بالاستغفار وعليه أداء الباقي. وخامسا وأخيرا، فيما يتعلق في أن الكفارة هي الصيام ومن الصيام، ويعتبر الصيام متعذرا إذا كان عاجزا عن صيام شهرين متتابعين على النحو الذي قررناه، أو كان فيه من المشقة والصعوبة والحرج ما لا يحتمله عادة، أو كان ممن يضر به الصيام المذكور. في هذه الحالة أيضا يعتبر الصيام متعذرا عليه، لنفترض إذا كان عاجزا، مريض مثلا، مرض مزمن، أو شيخ وشيخة لنفترض هكذا، فلا يستطيع الصيام، وإنما ينتقل إلى البديل وهو الإطعام والكسوة هبة، وسنتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على
لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر، فلسفة الصيام وآثاره العملية هو محور لقائنا في هذا اليوم أيها الأحبة. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم. وعن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أن قال له: لأي شيء فرض الله عز وجل الصوم على أمتك بالنهار 30 يوما، وفرض الله على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه 30 يوما، ففرض الله عز وجل على ذريته 30 يوما الجوع والعطش، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عز وجل عليهم، وكذلك كان على آدم، ففرض الله ذلك على أمتي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فقال اليهودي: صدقت يا محمد، فما جزاء من صامها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله عز وجل له 7 خصال: أولها يذوب الحرام في جسده، والثانية يقرب من رحمة الله عز وجل، والثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم، والرابعة يهون عليه سكرات الموت، والخامسة أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة يعطيه الله براءة من النار، والسابعة يطعمه الله عز وجل من طيبات الجنة. فقال اليهودي: صدقت يا محمد. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي محطة قرآنية. بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه.
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صارحة.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي إليه، عادت أيامي وأحلامي إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا لهذا اليوم التسبيح والرضا النفسي. التسبيح الدائم سبب من أسباب الرضا النفسي. يقول الحق تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
قبل طلوع الشمس وقبل
لاحظ كيف استوعب التسبيح اليوم على امتداد ساعاته، قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخرة. والتسبيح شفاء من ضيق الصدر. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ومن المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش في عالم يعج بالتسبيح، ويسبح الرعد بحمده، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكل نبي من أنبياء الله شأن مع التسبيح، فهو يرد في قصة النبي يونس عليه السلام. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان عليه السلام يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع نبي الله داود عليه السلام. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ولما خرج نبي الله زكريا عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح. قال الله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
فخرج
ودعا نبي الله موسى عليه السلام ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا له ليعينه على التسبيح والذكر. فقال مخاطبا ربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والتسبيح هو ذكر جميع المخلوقات. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. كما أن التسبيح ذكر أهل الجنة. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. والتسبيح هو ذكر الملائكة. قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. حقاً إن التسبيح شأنه عظيم وأثره بالغ، لدرجة أن الله تعالى غير به القدر كما حدث ليونس عليه السلام. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسبح الله بقوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. جعلنا الله وإياكم من المسبحين الذاكرين الله كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وع القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
إخوة الإيمان، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة ما تيسر من سورة الحاقة المباركة بصوت الأستاذ مصطفى إسماعيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثمانية أيام.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضيا، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ، اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف، اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم، اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر، اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال، اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم، اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة، اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها، اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على
بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي،
وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله الله
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في مستهل لقاء اليوم من هذا البرنامج، حيث أعددنا لحضراتكم فيه خلاصة قصتين من الذين انجذبوا إلى الإسلام فاهتدوا إلى الدين الحق. الأول أخ من اليابان انشد إلى شمولية الإسلام وتلبية تشريعاته لكل احتياجات الإنسان، والثانية أخت من ألمانيا جذبها إلى الإسلام حفظه لكرامة الإنسان، فتابعونا مشكورين.
نبدأ أيها الكرام بخلاصة قصة الأخ الياباني توهي هي الذي اختار لنفسه اسم أمير رضا، وهي منشورة على عدة من المواقع الإلكترونية الإسلامية. وهذا الأخ يعمل مهندسا معماريا وهو بوذي الديانة، فقد كان منتميا إلى الاتجاه الفكري الذي جاء به بوذا في القرن السادس قبل الميلاد، لكنه وجد أن بوذا لم يتكلم في موضوع الألوهية وتحاشى كل ما يتصل بالبحوث اللاهوتية وما وراء الطبيعة، بل كان بوذا يتجه أحيانا إلى جانب إنكار الله أكثر من اتجاهه إلى جانب الإثبات، في حين أن فطرة الإنسان تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. كما وجد أن دعوة بوذا إلى الرهبانية واعتزال المجتمع والعيش في الغابات هي منهج سلبي يستحيل أن يمارسه كل إنسان، كما أن حمل طبق الإحساس أو الكشكول والتوجه إلى الاستجداء والصدقات التي فرضها بوذا على أتباعه تدفع المجتمع إلى الكسل والتخلف والتبعية.
مستمعينا، ومن هنا بدأ الأخ توهي المهندس الياباني النشط يبحث عن دين يطمئن عقله ووجدانه إليه، واستمر في البحث حتى تعرف على الإسلام، فوجده دينا أنزله الله تعالى على خاتم رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وهو دين متكامل وشمولي لا ينظر إلى الإنسان من زوايا ضيقة ويتملك المشروعية من قبل الباري، بخلاف دعوة بوذا التي لم تستمد شرعيتها من الله، بل كانت مجرد تجربة روحية خاضها بوذا، فشعر بعدها أنه تحرر من الشوائب التي كانت تزعجه وتورثه الحزن والألم. فلما توصل بوذا إلى هذه المرحلة بدأ يدعو الناس إليها، فلهذا قرر الأخ توهي أمير رضا اعتناق الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله من قبل الله تعالى، والذي كانت آيته في ذلك المعجزة التي جاء بها، ومنها معجزة القرآن الكريم، هذا الكتاب الإلهي الذي كرم الإنسان وسن له شريعة لينال بها سعادة الدنيا والآخرة.
Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون لبرنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن اليابان ننتقل بكم إلى ألمانيا، حيث ننقل ملخص قصة اهتداء الأخت دوريتا التي اختارت اسم هدى بعد إسلامها، وهي تشترك مع المهندس الياباني توهي أمير رضا في كونها تتمتع بشخصية نشطة وفعالة تتطلع دوما نحو الأفضل، فوجدت في الإسلام ما يلبي نزعتها الفطرية للتكامل. تقول هذه الأخت الألمانية ما ترجمته:
كنت أشعر منذ صغري بدافع فطري يحفزني لمعرفة الحقيقة والسير على ضوئها، وكنت أرفض مبدأ الوطنية لأنني كنت أرى أن قيمة كل إنسان هي مقدار وعيه وثقافته، وأن الانتساب الوطني ليس فيه قيمة ذاتية لرفع مستوى الإنسان. فلهذا كنت أختلط في المدرسة بأبناء الجاليات الأخرى، وكان اعتقادي أن لكل جالية ثقافتها الخاصة وأدلتها على مبادئها وأفكارها، ولا ينبغي أن ننظر في تقييمنا إلى أفكار الآخرين من نظرة شخصية قاصرة ومتعصبة، بل علينا أن يكون رابطنا الوحيد ومع أبناء الجاليات الأخرى هو الحوار والتفاهم والبحث الموضوعي المتجرد عن كافة التعصبات والرؤى الضيقة. ولهذا كنت أخالف بشدة جميع تيارات العنصرية التي كانت في بلدنا. وبعد استلام شهادة الدبلوم سافرت إلى إيطاليا لأواصل دراستي في العاصمة روما في فرع الفنون، ولكن لم تمضي فترة إلا ورأيت أن هذا الفرع لا يشبع رغبتي ولا يتلائم مع نفسيتي ولا ينسجم مع رؤاي، فانصرفت عنه وسجلت اسمي في نفس الجامعة في فرع معرفة الشرق، وكان هدفي من ذلك تلبية رغبتي في التعرف على الأمم والطوائف الأخرى ومعرفة مناهجهم المعرفية وكل ما له صلة بهم من عادات وتقاليد وثقافة وغير ذلك.
مستمعينا الكرام، وشاءت إرادة الله عز وجل أن تعين هذه الأخت الساعية لمعرفة الأفضل على بلوغ الدين الأفضل والأكمل، فجعل تغيير فرعها الدراسي انطلاقتها لذلك. تقول أختنا دوريتا أو هدى:
كانت المرحلة الأولى في ذلك الفرع عبارة عن دراسة اللغة العربية، وكانت هذه المرحلة هي التي تعرفت فيها على الإسلام ومعارفه، ومن ذلك الحين تبين لي عظمة هذا الدين وقوة كيانه ورصانة مبادئه وأفكاره، وكانت مطالعاتي تزداد يوما بعد يوم حول الإسلام، حتى أحسست يوما أنني قلبا مسلمة، ولكنني كنت أتهيب إبداء ذلك في الواقع الخارجي، فكنت أحاول أن أكبت النداء القلبي الذي كان يدعوني إلى الالتزام العملي بالإسلام، كما أنني كنت غير واثقة بأنني أطيق صيام شهر رمضان، وكنت مترددة في قرارة نفسي، هل أنا قادرة على الصمود والثبات وتحمل استهزاء الآخرين بعد ارتدائي للحجاب الإسلامي؟ وكنت أعيش هذه الحالة، حالة الصراع أيام قبل شهر رمضان، فلما حل الشهر قررت أن أختبر نفسي في الصيام، فصمت اليوم الأول من هذا الشهر واليوم الثاني والثالث، وفي الثالث اتخذت قرار نهائي فأعلنت إسلامي وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام، وسميت نفسي هدى، ويشهد الله أنني لم أندم بعد ذلك أبدا على ما قمت به.
وكذا مستمعين الكرام، أسلمت لله أختنا الألمانية دوريتا، فوجدت في الإسلام الدين الذي يلبي طموحاتها الفطرية وتطلعها للأفضل، مثل ما يزودها بالطاقة المعنوية للاستقامة على الصراط المستقيم ومواصلة سيرها التكاملي. تقول أختنا هدى في ختام كلامها ما ترجمته:
في اليوم الأول من إسلامي فقدت الكثير من أصدقائي، ولكنهم بعد ذلك تعودوا على ما أنا عليه، ثم وفقني الله للزواج من الأستاذ الذي كان يدرسنا المادة العربية، فشيدنا معا أسرتنا على تقوى الله، وواصلت دراستي بعدها بقوة حتى نلت شهادة الدكتوراه من جامعة روما. وفي الحقيقة إن الفضل في ذلك يعود إلى زوجي، فهو الذي أعانني على الدراسة، وهو الذي كنت دوما أتواصى معه بالحق وبالصبر من أجل المحافظة على إيماننا وصمودنا إزاء القوى المضادة التي تسعى لأن نكون معها في انتزاع ثوب الكرامة الإنسانية.
كانت هذه أيها الإخوة والأخوات خلاصة قصتي المهندس الياباني البوذي توهي هي أو أمير رضا والأستاذ الألماني دوريتا أو هدى، واهتدائهما إلى اعتناق الإسلام الدين الحق لما وجداه فيه من تكامل ومنهجا للإيصال إلى التكامل.
فحتى لقاء آخر جديد من سلسلة حلقات هذا البرنامج أسلمت لله، نتقيكم على كل خير وهدى.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
من هدي آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم زيارة الإخوان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أخاه في الله، قال الله عز وجل: إياي زرت وثوابك علي، ولست أرضى لك ثوابا دون الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار أخاه في بيته قال الله عز وجل له: أنت ضيفي وزائري، علي قراك، وقد أوجبت لك الجنة بحبك إياه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أخاه في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور، ولا يمر بشيء إلا أضاء له، حتى يقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل له: مرحبا. وإذا قال مرحبا أجزل الله عز وجل له العطية. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن لله عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلب به ثواب الله وتنجز ما وعده الله عز وجل، وكل الله عز وجل به 70,000 ملك من حين يخرج من منزله حتى يعود إليه، ينادونه: ألا طبت وطابت لك الجنة، تبوأت من الجنة منزلا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا. أعزائنا المستمعين، على أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ينال غفران الباري.